العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على مدينة القدس بذريعة حلول عيد الغفران اليهودي. وصنعاء تدعو المستثمرين في السعودية والإمارات إلى نقل استثماراتهم إلى دولة أخرى لعدم تمديد الهدنة في اليمن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن جهودنا المتواصلة تنصب على زرع اليأس لدى العدو وبث الأمل في أوساط الشعب الذي يعتبر ذخر الثورة. وأضاف رئيسي أن قائد الثورة أوضح أسباب مخططات ومؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني، وأهمها محاولة إعاقة تطور البلاد، معتبرا أن سبب غضب الأعداء وقدرة إيران على إحباط التهديدات والعقوبات. وفيما شدد رئيسي على ضرورة الانسجام والوحدة الوطنية، قال: لا ننكر وجود نواقص ونقاط ضعف، لكن بتعاوننا يمكن حل المشاكل، لافتا إلى أن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. وحول وعي الشعب الإيراني وإفشاله للمؤامرات المتواصلة على بلاده وإشادة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي بوعي الشعب، تابعوا هذا التقرير.
بعد أيام من اندلاع أعمال شغب وتخريب في عدد من المدن الإيرانية، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والقوات الأمنية والتعبئة، وخلفت دمارا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. ها هو الشعب الإيراني اليوم يطفئ نار الفتنة ويفشل مخططات الأعداء بوعيه وبصيرته. هذا الموقف المشرف للأمة الإيرانية استوقف الرئيس الإيراني ليثني عليه أمام أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، لافتا إلى أن سبب حقد الأعداء على إيران هو تقدمها وتطورها رغم جميع أنواع الحظر.
علينا أن نشكر الله تعالى على البصيرة الكبيرة التي أظهرها الشعب الإيراني في هذه الفتنة. إن الحضور المليوني لهذا الشعب في الميادين وأعلن موقفهم من هذه الفتنة أفشل مخططات الأعداء. إن تحليل قائد الثورة الإسلامية الشامل للأحداث الأخيرة يوم أمس كان مفهوما ومفيدا لجميع أصحاب البصيرة.
صرخات الإيرانيين لا تزال تعلو ضد الفتنة وأصحابها ومثيري الشغب الذين كانوا السبب في استشهاد العديد من الأبرياء من المدنيين والقوى الأمنية، وآخرهم كان قائد وحدة النجدة في قوى الأمن الداخلي بمدينة ميروان في محافظة كردستان المقدم داود عبد اللهي، والذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير. أعمال الشغب هذه وجد فيها أعداء إيران وعلى رأسهم أمريكا فرصة للإخلال بالأمن في البلاد، فراحوا يصدرون بيانات التعاطف مع هذه الأعمال ويذرفون دموع التماسيح على الشعب الإيراني، متناسين أنهم هم من يفرضون أقصى أنواع الحظر على هذا الشعب.
تحدثت القناة الرابعة العراقية عن اقتحام أشخاص مقر المؤسسة وتحطيم محتوياتها بعد تحريض ضدها من قبل قنوات محسوبة على التيار الصدري. وأضافت إدارة قناة الرابعة العراقية أنها تستغرب صمت الحكومة وأجهزتها ووقوفها متفرجة أمام التخريب، رغم أن القناة أبلغتهم بتعرضها للتهديد، مؤكدة أن القناة تحتفظ بحق القانوني لمقاضاة من قام بهذا الفعل ومن وقف متفرجا دون أن يحرك ساكنا. من جهته اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم من الاعتداء على القناة الرابعة وتهديد العاملين بها يمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة. اعتدت قوات الاحتلال التركي في سوريا بالمدفعية على بلدة أبو راسين وعدد من القرى التابعة لها بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات. من جهة أخرى، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية استطاعت أن تتجنب الاصطدام بطائرات مسيرة أمريكية اعترضت مسارها في شمال سوريا. وقال نائب رئيس المركز اللواء أوليغ إيغوروف إن ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل تنفيذ طلعاته غير القانونية لطائرات مسيرة هجومية في مجال سوريا الجوي. شددت قوات الاحتلال الصهيوني من إجراءاتها الأمنية في القدس المحتلة بذريعة عيد الغفران لدى اليهود، وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية بأن وحدات الكيان عزلت الكثير من أحياء المدينة، لافتة إلى إغلاقها الشوارع، الأمر الذي عرقل حركة المقدسيين وتسبب بأزمة مرورية خانقة. وأشرت المصادر إلى فرض سلطة الاحتلال حصارا على حيي الشيخ جراح والمصرارة اللذين يؤديان إلى باب العمود. يذكر أن الصهاينة يتعمدون إغلاق الطرق خلال الأعياد اليهودية بهدف منع سكان المدينة الأصليين من مزاولة حياتهم اليومية. دعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع المستثمرين في السعودية والإمارات لنقل استثماراتهم إلى دولة أخرى. وقال العميد سريع أن العمل والاستثمار في بلاد تعتدي على دولة أخرى مسألة محفوفة بالمخاطر، موضحا أن الفرصة ما زالت سانحة أمام هذه المؤسسات لنقل مصالحها خارج الأراضي السعودية والإماراتية. يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة فشلها في التوصل اتفاق بين صنعاء والرياض لتمديد الهدنة، في حين حذرت اليمن الشركات العاملة بالمنطقة بضرورة متابعة التعليمات الجديدة للقوات المسلحة بشأن حركة الملاحة. دعت جمعية الوفاق البحرينية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، وذلك لعدم منح الشرعية لفساد النظام والتطبيع مع الاحتلال. وأكدت الجمعية أن المقاطعة تشكل فعلا سياسيا شريكا بحفظ الوطن وثرواته وسيادته من أجل مستقبل أفضل للبحرين، وبذلك ضمت الوفاق صوتها إلى صوت المعارضة التي وصفت الانتخابات المقبلة بالصورية، وسينتج عنها برلمان منزوع الصلاحيات فضلا عن تنديدها بحالة القمع ضد الحراك الشعبي. إلى ذلك، أعلنت مصادر أمومية انسحاب البحرين من انتخابات مجلس حقوق الإنسان في ظل انتقادات لانتهاكاتها الحقوقية المتكررة. أكد المجلس الرئاسي الليبي أن مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة مع تركيا في مجال استكشاف النفط والغاز يجب أن توافق عليها المجالس التشريعية في البلاد. وقال المجلس الرئاسي أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً، وما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم يجب اعتمادها في المجالس التشريعية. هذا وأعلن وزير الخارجية التركي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب برا وبحرا. وصلنا إلى ختام النشر والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على مدينة القدس بذريعة حلول عيد الغفران اليهودي. وصنعاء تدعو المستثمرين في السعودية والإمارات إلى نقل استثماراتهم إلى دولة أخرى لعدم تمديد الهدنة باليمن. We'll be right back. إلى اللقاء بإذن الله.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنتم وطبيب الأسرة.
به تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ونرجو من الله سبحانه وتعالى في جميع مراحل حياتنا أن نخطو وأن نكون في نفس مسيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام. أحبتي، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو كيف يحصل تسوس الأسنان. بإذن الله تعالى سنتناول هذا الموضوع في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف، طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. أحبة أحبتي يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. أما الأرقام فهي 201-3762 وأيضا 201-3768 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. رقمنا عبر الواتساب 0989388784050. قبل أن يكون معنا لقاء مع ضيفنا الكريم، نتناول هذه التمهيدات حول موضوع كيف يحصل تسوس الأسنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهمام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، عظم الله أجورنا وأجوركم. أحبتي، تسوس الأسنان هو ضرر دائم يحدث في أجزاء من السطح الصلب للأسنان، يبدو على هيئة ثقوب أو فتحات صغيرة. ينجم تسوس الأسنان الذي يسمى أيضا نخر الأسنان أو النخور عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك البكتيريا في الفم والتناول المتكرر للأطعمة الخفيفة وارتشاف المشروبات السكرية وعدم تنظيف الأسنان جيدا. يعد تسوس الأسنان ونخرها من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العالم، وهي شائعة بشكل خاص بين الأطفال والمراهقين والبالغين الأكبر سنا. لكن يمكن لأي شخص لديه أسنان أن يصاب بالتسوس، بما في ذلك الأطفال. إذا لم يتم علاج تسوس الأسنان فسوف يزداد ويؤثر في الطبقات الأعمق في أسنانك، ويمكن أن يؤدي إلى ألم شديد في الأسنان والعدوى وفقدان الأسنان. من المهم أيضا أعزائنا الأفاضل معرفة العوامل التي تسبب تسوس الأسنان من أجل الوقاية منه. يشير العديد من الأشخاص الذين يذهبون إلى طبيب الأسنان إلى مسألة الوراثة والجنس فيما يتعلق بسبب تلف أسنانهم. من الواضح أن كفاءة الأسنان تكمن في ديمومتها، لكن هناك عوامل أخرى تتدخل في هذا الأمر. هناك العديد من أسباب تسوس الأسنان، لكن بشكل عام أحبتنا الأفاضل، فإن العوامل الأربع الرئيسية المتمثلة في الجراثيم والسكريات ومقاومة الشخص والأسنان والوقت تلعب دورا رئيسيا في تسوس الأسنان. هذه العوامل الأربعة تسبب تسوس الأسنان دائما، وإذا كان أي منها غير موجود فلن يحدث تسوس الأسنان. بدون ميكروبات لا يحدث تسوس الأسنان. إذا كانت الميكروبات موجودة والسكريات غير موجودة فلن تكون شدة التسوس عالية. إن وجود الجراثيم والسكريات لدى الأشخاص الذين يقاومون المرض بشكل طبيعي لا يمكن أن يسبب التسوس. وأخيرا، لا يمكن أن تسبب الجراثيم والسكريات وانخفاض مقاومة السن ضررا للأسنان في لحظة أو يوم، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت حتى تكسر سطح الأسنان الصلب.
تحياتنا لكم أيها الأفاضل أينما كنتم. استمعنا إلى هذه المعلومات في بداية البرنامج حول موضوعنا الذي اخترناه لهذا الأسبوع، وهو كيف يحصل تسوس الأسنان.
نعم أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا الكريم ونلتقي بطبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. سلام عليكم دكتور منير الموسوي، حياكم الله، ونتقدم إليكم وإلى مستمعينا الكرام بتعازينا الحارة في ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. تفضلوا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا حسن العسكري ورحمة الله وبركاته، كما وبدوري أعزيكم وأعزي المستمعين الكرام بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
حياكم الله دكتور، شكرا لحضوركم معنا اليوم وفي هذا اللقاء. دكتور، موضوعنا اليوم عن تسوس الأسنان، كيف يحدث ذلك؟ لدينا أسئلة كثيرة، وكما لمستمعينا الكرام أيضا باقة من الأسئلة. ربما الآن إذا تطرقنا إلى معنى تسوس الأسنان فبعد ذلك يتسنى لنا يعني إفهام الموضوع بشكل أوضح، ونتطرق بعد ذلك إلى أسئلة أخرى. إذن ما معنى تسوس الأسنان؟
نعم، نبدأ متبركين بحديث للرسول الكريم
صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم، ومرتبط بشكل مباشر بموضوعنا، موضوع التسوس. والجملة هي جملة عتابية لمجموعة يقول فيها: ما لي أراكم قلحا، ما لكم لا تستاكون. هنا القلح هي المادة الصفراء التي تترسب على الأسنان، ويبدو حين الحديث أو التبسم تظهر هذه الأسنان صفراء، فيعاتب الرسول الأتباع بالاعتناء بالأسنان معاتبا: ما لي أراكم قلحا، أسنانكم صفراء، ما لكم لا تستاكون، ليش ما تنظفون أسنانكم؟
نعم،
التسوس هي آفة العصر. يعني الآن المستمع وحتى كادر البرنامج،
نعم دكتور،
إذا يفتح حلقة على الأقل عنده في أسنانه تسوس لسن أو سنين، إذا ما نقول أكثر، فالكل مصاب بهذا المرض. وهناك استثناءات جدا نادرة، قد نجد أشخاص نقين أنقياء من هذا المرض ويعملون ما يعملون ولا يتبعون النصائح الصحية حول العناية الفمية، لكن على الرغم من ذلك نرى أن لا تسوس في أسنانهم. قلنا هذه نادرة ولا تشمل الذين يسكنون في المدن،
نعم،
المتحضرة. عندنا شيء مهم في الأسنان هو صلابة طبقة الميناء. طبقة الميناء أصلب نسيج في الجسم، يأتي بعده العظم، لكن الفرق بين الاثنين العظم يترمم فيما إذا حصل به كسر، ولكن ميناء السن لا تترمم. فله علاجات، لها علاجات أخرى أثناء التسوس. ما هو التسوس؟ هذا الطبقة الصلدة تخترقها البكتيريا التي لا تراها العين. احنا نعرف في الفم هناك 700 نوع من انواع البكتيريا، والبكتيريا المفيدة طبعا من ضمنها هذه اللي تسبب التسوس، فتنحرف عن مسارها بواسطة تغيير الظروف الفنية وعدم العناية الصحية، مستخدمة الحوامض اللي تفرزها لتخترق هذه المادة الصلبة، ويحصل النخر أو الكافيتي أو الفراغات وهو لون بني، وهذا لون بني يميل إلى السواد في كثرتي عند الكثرة.
نعم.
فكما نرى أن هذه المادة الصلبة نساعد البكتيريا في اختراقها عند تراكم الأحماض والسكريات وعدم العناية بالفم وإسالة هذا القلح الذي ذكرناه.
نعم. طيب دكتور، هل حقيقة يعني يعتبر التسوس مرضا؟
احنا نبدأ بنهاية الحدث اللي يصير بالتسوس بمراحله، واخر مرحلة هو فقدان السمع، او عندما نفقد السن نفقد صحتنا النفسية ونفقد سلامة الجسم أيضا، لأنه إحنا غير قادرين على المضغ الجيد، وهذا ما يسبب إلى صعوبة الهضم في المعدة، ويتبعها تطورات أخرى في الأمعاء وإلى غير ذلك. إذن أهم شيء هو المضغ، الأسنان وجدت للمضغ وللطحن، وحتى يعمل اللعاب عليها إنزيمات تهيئ إلى المعدة. زين، المعدة راح تجيها لقمة غير مهيئة، يعني بلعها بلع ما يقدر يطحن. طبعا أكو استثناءات مثل ما قلنا، إحنا بنحكي بشكل عام.
نعم.
هناك أناس لا يملكون أسنان لكنهم يأكلون وعلى الظاهر ما عندهم مشكلة، لكن قليلين نادرين، لكن الأكثر يشكي من صعوبات في الهضم ومشاكل أخرى. من المشاكل الأخرى أيضا هو النطق.
نعم.
يعني اللي ما عنده أسنان عنده صعوبة في النطق أو النطق الغير السليم، والمشاكل النفسية الأخرى، يعني الشخص اللي يظهر بلا أسنان أو أسنان ملوثة سوداء تسوس أمام أنظار الناس، يكون الثقة في نفسه ضعيفة ويؤثر في الآخرين، لا ينظرون إليه نظرة مريحة، فهو غير مريح في نفسه ولا يريح الآخرين. إذن من تطورات التسوس هذه المشاكل اللي ذكرناها، ومن المشاكل أيضا رائحة الفم والالتهابات الأخرى التي بنتيجة ازدياد البكتيريا في الدم. هذه تعرف البكتيريا الضارة اللي في الفم راح بمراحلها تجري في الدم، وهذا الدم يجري في جميع أنسجة الجسم، وإذا يكون مناعة الشخص ضعيفة تكون ضعيفة، فهذه البكتيريا تفعل فعلتها.
نعم.
في الجسم، ومما تفعلها على صمامات القلب، خصوصا إذا كان الشخص عنده روماتيز القلب، فهذا يسبب تشديد للروماتيز الذي مصاب به الشخص. إذن تسوس مرض، ويسبب مرض ويتسبب طبعا السم هم يسبب هم يتسبب.
نعم.
بالجسم وتغيرات اللي تحصل به.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات دكتور، استفدنا كثيرا، وإن شاء الله سنكون معكم حتى نهاية هذا اللقاء. الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك دكتور نعود إليكم مع أسئلتنا وبالتأكيد مع أسئلة المستمعين.
ا
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد تحايانا لكم أحبتنا الكرام وأهلا بكم. تمكن باحثون إيرانيون من جامعة الشهيد بهشتي بطهران من تطوير تقنية حديثة تعالج تسوس الأسنان دون قلع السن أو قلع جذوره، إذ يتم حشو السن بمادة حيوية مطورة وتسمح بإعادة نمو الأوعية الدموية وأعصاب السن من جديد. ومن الأمراض الأكثر شيوعا بين الناس تسوس الأسنان، الذي طور باحثون إيرانيون مادة جديدة لعلاجه دون اللجوء لقلع السن أو قلع العصب. فمادة السمسميت الوطنية الصنع تحافظ على جذور السن حية، كما تعمل على ترميم الحفرة التي يخلفها التسوس وإعادة إصلاح العاج والأنسجة في السن. وقال أخصائي الأسنان سعيد عسكري: العلاج بمادة السمسميت يعد علاجا جذريا فيما يخص العصب، لكن هذا لا يعني أن باقي أجزاء السن لا تعاني في المستقبل من الألام في حالة عدم رعاية أصول الصحة المتعارف عليها. وعبر هذه التقنية يتم إجراء فتحة صغيرة في الجزء العلوي من السن تمكن الطبيب من الوصول إلى اللب وإزالة الأنسجة التالفة من لب السن. ولتطهير الأسطح الداخلية بعدها تملأ قناة الجذور بمادة حيوية مرنة تكافح الميكروبات وتحفز الخلايا الجذعية وبالتالي نمو نسيج جديد. وقال رئيس جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية علي رضا زالي: الأسنان التي تم سحب العصب لها والتي تعرضت لتلف في الماضي معرضة بشكل خاص للكسر، حيث إنها تصبح ضعيفة، لكن مادة السمسميت الجديدة بإمكانها القضاء على مشكلة التسوس مع الحفاظ على عصب السن قويا. ويقول فريق البحث إن المواد التي تتشكل منها السمسميت هو إسمنت طبي غني بالكالسيوم رخيص ويمكن تحضيرها على نطاق واسع في البلاد، وتكلفة المعالجة بها أقل بكثير من تكلفة إزالة العصب بالنسبة للمريض. شكرا لكم.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة: كيف يحصل تسوس الأسنان؟ نرحب بمشاركاتكم. الأخت أم علي الحسيني من العراق تشاركنا وتقول: تحياتي لمقدمة البرنامج الغالية وإلى ضيفكم الكريم الدكتور منير، وشكرا لإيضاحاته كثيرا. لدي سؤالان إذا سمحتم. نعم بالتأكيد أختي أم علي، تقول: هل الوراثة تلعب الدور في تسوس الأسنان؟ ولماذا أسنان آبائنا وأجدادنا أفضل وأحسن من أولادنا اليوم رغم بساطة الحياة والمعيشة؟ وشكرا لكم. نعم دكتور.
نعم، طبعا الوراثة تعمل دورها في جميع نواحي صفات الفرد وتنتقل إلى الأجيال. تلعب الوراثة دور أيضا في التسوس، لكن لا تجد أن تكون هذه ذريعة لترك العناية بالأسنان. يعني يجيني دكتور: أنا أبويا صار سوتهم عمره 30 سنة، يعني أسنانه مو زينة، أنا طالع على أبويا، فنلقى هامل أسنانه. لا، الوراثة مو ذريعة. يعني إذا ما ممكن السيطرة على التسوس بشكل طبيعي، يعني بالعناية بالصحة العامة والفرشات، ممكن إنقاذ الأسنان التي إحنا ندعي هاي موروثة وصفاتها الشكل بحشوتها، بالوقوف أمام التقدم التسوس بالمراجعة المبكرة. فالوراثة تلعب دورها، لكنه مو معناته أن تكون ذريعة نترك الأسنان اللي يسموها حكماءنا وأمتنا بالجوهرة الصافية.
نعم.
أما السؤال الثاني وهو سؤال جدا جميل و لازم نتطرق إلى أسلوب العيش في الأزمنة الغابرة أو الأزمنة القديمة.
نعم.
إحنا أنا الآن جيل المعلبات وجيل الغذاء الجاهز والغذاء اللذيذ والغذاء الحلو الموجود بالسكر. للأسف شيوع التسوس في الأطفال يعني شكل يلفت النظر إليه، وهو خطر إذا ما ينتبهون الأبهات والأمهات لهذا الشيوع والسيطرة على هذا التسوس الذي يتسرع مسيره في أسنان الأطفال اللبنية لقلة ضخامة طبقة الميناء الصلبة اللي قلنا موجودة في الأسنان عند الأطفال، فتخترق بشكل أسرع وبواسطة أيضا بعض العادات السيئة التي تستفاد منها الأمهات خصوصا بالرضاعة الصناعية بالبطري، فيخلون بالبطل مال الرضاعة مي وسكر ويطول الطفل يجوز أثناء النوم يخليه بحلقة للصبح. هاي السكريات كلها تبقى في عمر السنتين وتتحول إلى أحماض ويصير التسوس. فالأسلوب الغلط للتغذية هذا، والأسلوب الآخر هو طبعا الرضاعة الطبيعية هي الأفضل والأجدر للاعتناء بها، لكنه إذا صارت رضاعة صناعية فيجب تقليل السكريات، يعني الحليب ما نضيف به السكر حتى يتأثر به تتأثر بها الأسنان الأطفال.
نعم.
أما لماذا في أجيالنا القبل أسنانهم أحسن؟ نعم أسنانهم أحسن لأنه ماكو بقلاوة، ماكو سكريات، ماكو حلاوة، ماكو أشياء معلبة ما ندري شنو أساسها شنو مكوناتها، وأكلتهم أكلاتهم طبيعية، بروتينات معروفة وفواكه يعني يعرفون ايش دا ياكلون. احنا
نعم.
ما نعرف ايش دا ناكل، نروح للسوق نشتري اشياء معلبه ونجي ما نعرف مكوناتها، مكونات هل هي قياسيه غير قياسيه، خصوصا السكريات.
نعم.
اللي هي عدوه الاسنان.
نعم.
نعم.
طيب دكتور، لدينا بعض الاسئله يخص وتخص هذه الأسئلة المأكولات أيضا، وأيضا لدينا سؤال عن نوعية فرشاة الأسنان. الأخت أم حيدر من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما ودعائي بالنصر للشعب الإيراني الأبي دائما. تحياتي للمقدمة الكريمة وللأخ الدكتور منير. لماذا الأسنان الأخيرة أكثر تتعرض للتسوس؟ وهل تناول الكولا والشوكولاتة يضر بالأسنان؟ وأيضا سؤالي الأخير: هل تناول القهوة يتسبب في تسوس الأسنان أسرع؟ وشكرا لكم. شكرا لك أختي أم حيدر، مع تحياتنا لك أيضا.
نعم. السؤال: لماذا الأسنان الأخيرة تتسرع في التسوس؟ إحنا يعني اللي يدقق في شكل السن في تركيب السن يرى أن السن غير مسطح مقعر، وفي هذه التقعرات موجود عدم انتظام عميق في وسط السن، وهذا يكون حاضن للأغذية، هذه الأماكن المتعرجة الموجودة. يعني الصور مثلا مرتفع وهضبة ووادي، خنصور هالشكل الأسنان الخلفية، الحافات ارتفاع والوسط منخفض بتعرجات، فهذه التعرجات حاضنة جيدة لبقايا الأكل فتبقى هناك. فيما إذا ما نظفنا سطح السن، وأغلبنا يجوز ما ينتبه إلى التفريج، من يفرج أنه سطح السن هم لازم يتفرج يتنظف،
وهذه توصية مهمة جدا دكتور.
نعم،
وهذه التوصية مهمة أكيد نستفيد جداً منها. نعم،
لأنه مثل ما نوصف أنه هذا التعرجات التي يبقى فيها الأسنان ولا تتنظف، فتتحول فيما إذا ما اعتنينا بالتنظيف والصحة العامة، هذه راح تتحول إلى حمضيات.
نعم،
وهذه التعرجات هي أقرب ما تكون إلى لب السن أو إلى عاجز السن. إحنا إذا وصل التسوس إلى عاجز السن يضرب جرس الإنذار بالألم. في البداية يكون الألم خفيف، وجرس الإنذار يكون بواسطة أكل مثلا تمر، من حيث نأكل تمر على أسناننا نشوفنا مرتاحين، فهذا جرس إنذار. يعني يقول تفضل راجع طبيب الأسنان لعلاج الموقف. البعض يتحمل، مين يتحمل؟ التسوس يستمر ما يتوقف حتى لو فرجنا، التسوس يستمر، قد يبطأ في التقدم بالتفريج والعناية لكن يستمر.
نعم،
فيما إذا استمر ودخل العاج يكون سرعة الانتشار أكثر، وإذا أهملنا يكون الوصول إلى اللب أسرع، وهنا الآلام الليلية التي لا تترك الفرد يرتاح ليلا في المنام. أما السؤال حول الكولا والشوكولات، طبعا يعني هسه الشجاع الآن في هذا الزمن من يترك المشروبات الصناعية الموجودة على رفوف الأسواق. يعني الشجاع هو حقيقة هذا اللي يقف أمام نفسه ولا تميل إلى هذه المشروبات أثناء الأكل أو غير أثناء الأكل، كلها مضرة.
نعم،
ماكو بها فائدة أبدا.
نعم،
كلها منافع تجارية وأضرار للصحة العامة، بخصوص أضرار إلى الأسنان. نعم، الشوكولاتة يضر.
نعم،
يلتصق في هذه التعرجات.
بالنسبة للقهوة كيف دكتور؟ هل يتسبب؟
القهوة لم يثبت أن القهوة تسبب في التسوس.
نعم،
وهناك أحاديث يشيرون إلى أن القهوة يمنع التسوس أو يقف أمام التسوس، كما في الشاي اللي بلاية سكرة، وهذه أحاديث مشكوكة علميا يعني.
نعم،
ما مثبتة. على أي حال ضررها أقل من الكولا وأقل من الشوكولاتة.
نعم
نعم،
شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. من هذه النصائح الرائعة والمفيدة جدا ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى بهذا الصدد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة،
ليس لتسوس الأسنان علامة أولية، وهذا الأمر يثبت أهمية المراجعة إلى طبيب الأسنان دائماً، حيث يمكن تشخيص المراحل الأولى لتسوس الأسنان عند الطبيب عن طريق أشعة فوتوغرافية خلال الفترة المتوالية، وهذا الأمر يساعد على علاج التسوس السني قبل تقدمه وظهور علائمه.
طيب أيها الأحبة، لدينا أيضا مشاركات مسجلة من مستمعينا الكرام، نستمع إلى هذه المشاركة دكتور وإلى هذا التساؤل.
تحياتي لكم وللمستمعي إذاعة طهران، عندي سؤال من الخبير البرنامج بالنسبة للأطفال واليافعين. سؤالي هو في أي الفترات الزمنية يجب مراجعة الطبيب للوقاية من أمراض التسوس لديهم، وكيف نقنع الأطفال بمسألة وجوب تنظيف أسنانهم كل يوم؟ شكرا لكم، أبو علي من طهران.
شكرا للأخ أبو علي من طهران. نعم دكتور تفضلوا.
نعم يعني أستحيث أن ما أذكر هذا الحديث أيضا.
نعم تفضلوا دكتور.
لأهمية الأسنان عند عظماؤنا وحكماؤنا والنصائح في هذا المجال، يقول الحديث السواك من سنن المرسلين. يعني إذا أريد نبسط الأمور، السواك هو تنظيف الأسنان والاعتناء بالفم. السؤال حول الأطفال، يعني أسنان الأطفال أكثر عرضة لخطورة التسوس وأسرع عرضة لانتشار التسوس.
نعم.
يعني خصوصا في الأشخاص اللي ساكنين في المدن وخصوصا الذين ما منتبهين إلى نوع التغذية أو نظام التغذية الصحية. يعني الطفل شيريد يروحون يشتروا له بس يردون يسكتوه، طريقة غلط جدا.
نعم.
هذه المستقبل الصحي للطفل معرض للخطر خصوصا من حيث الأسنان. احنا يجوز في سن 3 سنين 4 سنين سنتين، يعني الطفل بعد ما نكمل أسنان اللبنية نشوف عندنا أسنان مفقودة أو أسنان مسوسة واصلة إلى حد اللثة.
نعم.
ليش احنا نترك الأطفال هكذا؟ يعني تتأثر بالصحة، يتلعثم بالحديث، صعوبة الأكل، تقدمين أكل ما يأكل، زين هذا مو عنده مشكلة في الأسنان، أسنانه توجع، عليكم مراجعة طبيب الأسنان لإصلاح الأمور. أما كيفية إقناع الأطفال طبعا ما بالغين، يعني بالنصيحة والحكم ما تمشي الأمور وياهم. الأطفال مقلدين، هم يقلدون ما يحيطهم من أناس وما يقومون به،
دائما يحتاجون إلى قدوة. نعم دكتور. نعم.
الطفل يقلد صوت أبوه، يقلد حركات أمه، أو يقلد حركات أخته خواته. فالتقليد وتشجيع الطفل على أن يرى ماذا يفعل أبوه، يعني من يفرج فدي يوضح توضيحات لازمة ويشتري له طبعا.
نعم.
وأنه يوقف يتفرج الطفل عليه، لا، يطي فيديا ويمارس التفريج مثل أبوه، يقلد أبوه يقلد أمه. لكنه إذا أبوه ما يفرج وأمه ما تعتني فتحصل المشكلة، والمشكلة عند الأطفال هم كثير، هم مبالغ.
نعم.
العلاج عالية، وهم آلام الطفل واحد ما يتحملها، يعني من يصرخ من الألم ما يتحملها.
صحيح
فلذلك
دكتور. نعم.
مسألتين مهمتين في الأطفال عندنا، السيطرة على نظام التغذية خصوصا هذه الأشياء اللي يعطوها للأطفال كلها غير مفيدة لإسكاته، الغنية بالسكريات، وثم العناية الصحية.
نعم.
هذه إذا صارت في محيط البيت والتقليد فنكون في أمان.
نعم.
من المشكلات الصعبة.
وأكيد في مثل هذه الحالة أيضا الأسرة والطفل يكونون بأمان وسلام، وأيضا سيكون بالتالي مفيدا للمجتمع أيضا، يعني فائدته تعود على المجتمع جميعا
حقيقة، لأنه هؤلاء أعضاء في المجتمع.
نعم. طيب دكتور، الأخ أبو صالح من البحرين لديه سؤال، يقول شكرا لإيضاحات ضيفكم الكريم. سؤالي إليه: إلى أي مدى نوعية فرشات الأسنان وطبيعة فرشات الأسنان تساعد على سلامة الأسنان بشكل على شكل طويل الأمد؟
نعم، احنا في السؤال السابق حول مراجعة الأطفال الدوري لأطباء الأسنان ما ذكرنا. نعم، الطفل طبعا تبدأ العناية من أول بزوغ للسن، لا بل في وهو جنين في بطن الأم لعناية الأم. يعني الأم إذا تعتني بالتغذية والسلامة الصحية والسلامة النفسية راح يطلع الطفل عندنا أسنان سالمة. وإذا بزغ أول سن العناية تبدأ من أول سن، من الرضاعة، سيطرة على الرضاعة، مكونات الرضاعة الصناعية، ثم التنظيف بواسطة القطنة. أما المراجعة فيجب أن تكون دورية.
نعم.
لكل 6 أشهر على الأقل. أما في الأطفال المصابين بشكل دائم بإصابات التسوس فهذولا يجب أن يكون المراجعات قريبة جدا للسيطرة على التسوس.
نعم.
أما فرشات الأسنان، سؤال الأخ من البحرين، الفرشات يجب أن تكون متوسطة، لا خشنة جدا التي تستعمل لحالات خاصة.
نعم.
ولا تكون ناعمة جدا. والفرشات القياسية مكتوب عليها قياسية، ولا يجب أن تكون تجارية غير مسيطرة عليها من السيطرة النوعية. الفرشات مهمة، هنا هذه نقطة أنا أشير إليها مهمة، الفرشات مهمة لكن طريقة استعمال الفرشات أهم،
طريقة التفريش أيضا مهمة جدا.
احنا سيارة آخر موديل جيدة يجيبوها أمامك، إذا احنا ما نعرف نستخدمها بشكل سليم فراح ننصاب من مشاكل ومسائل مرورية. الفرشات تلزمها بيديك، تعرف كيف تستعملها بحيث لا تصيب اللثة بأضرار ولا تصيب ميناء السن أيضا.
نعم.
بأضرار.
نعم.
يعني شنو أضرار؟ اللثة تنحسر، احنا يلزمون البعض يفرج اللثة، هاي اللثة تنزل، اللثة أحد أنسجة دعائم السن، يعني إذا هاي اللثة ارتخت ارتخى السن.
نعم.
وأما كيفية
طريقة التفريش،
إذا ميناء السن بواسطة الفرشات واستخدام الفرشات الخشنة جدا واستعماله بشكل غير سليم، ويعني تحس الفرد يعني احنا قاعدين بالغرفة وهو دا يفرج في مكان من البيت نسمع صوت الفرشة.
نعم.
هذا يسبب إلى انتزاع طبقة الميناء تدريجيا مما يسبب حساسية واحد،
إذن يسبب أضرارا على اللثة وعلى الأسنان أيضا.
نعم.
طيب دكتور، إذا تسمحون لنا سنتوقف مرة أخرى عند فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم.
نعم.
الجديد الجديد في الطب.
أحييكم أعزائي الأفاضل مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم. كشفت خبيرة في طب الأسنان عن الطريقة المثلى لمواجهة التسوس وإبقاء الفم في حالة صحية تسهم في تدمير الجراثيم والبكتيريا. وقالت الأخصائية الروسية آنا دروبيشيفا إن أفضل طريقة للمحافظة على صحة الفم وحالة الأسنان ومواجهة التسوس هي استخدام زيت السمسم، وذلك من خلال مسح تجويف الفم به. أضافت دروبيشيفا تتراكم كمية كبيرة من السموم في الفم، وللتخلص من البكتيريا والجراثيم يجب غسل الفم بزيت السمسم المضاد للبكتيريا الذي يقوم بتدمير البكتيريا الضارة وتحييد السموم. وأردفت للقيام بذلك خذ ملعقة كبيرة من زيت السمسم في فمك واغسل الفم لمدة دقيقتين. واعتبرت الخبيرة أنه بفضل هذا الإجراء ستتحسن حالة الأسنان وتنتعش الأنفاس وتزداد المناعة. هذا ويشكل تسوس الأسنان إحدى المشكلات الصحية الأكثر انتشارا في مختلف أنحاء العالم، وهو منتشر بالدرجة الأولى بين الأطفال والمراهقين، إلا أن كل إنسان في فمه أسنان قد يصاب بالتسوس. وفي حال لعدم معالجة تسوس الأسنان فإن الثقوبة قد تكبر وتتسع، ما يسبب آلاما شديدة والتهابات وحتى فقدان أسنان ومضاعفات أخرى. شكرا على طيب المتابعة، ولكم منا أطيب المنى والتحية.
نعم دكتور، لست أدري مدى صحة هذه المعلومة وإذا كنت توافق هذه المعلومة أم لا. استخدام زيت السمسم.
نعم الحقيقة أني أول مرة أسمع بهذه المعلومة.
طيب.
يعني ما أقدر أنطي رأيي صريح فيها لأنه ما عندي خلفية.
نعم.
وأول مرة أسمع بها، ما أدري المنقول منين أو الخبيرة منين.
هذه الخبيرة هذه الخبيرة روسية على ما يبدو، وهي التي حصلت على هذه المعلومات حسب دراستها. طيب مشكور دكتور. لدينا أيضا أسئلة من مستمعينا الكرام. لدينا سؤال من الأخت ريحانة من العراق، تقول: هل دائما تسوس الأسنان يتسبب في رائحة غير محببة في الفم؟ وشكرا لكم.
بالطبع من عوارض تسوس الأسنان هي الرائحة، لأنه الحفر الموجودة في الفم التي لا تنظف هذه تسبب رائحة، وهذه الرائحة طبعا تسبب مشاكل اجتماعية أيضا. فأفضل شيء قبل الوصول إلى هيك مرحلة، الحمد لله الآن في الوقت الحاضر،
نعم،
على الرغم من تعقيدات التغذية الغير المسيطر عليها، هناك تقدم تقني واسع لمعالجة هكذا أمور.
نعم دكتور،
أصبحت سهلة.
نعم.
من دون ألم.
لو سمحتم، عذرا على المقاطعة طبعا دكتور، أريد انتهاز الفرصة في أقل من دقيقة، إذا لديكم نصيحة خاصة ونستمع إليكم.
مثل ما أنا ذكرت خلال البرنامج، وإحنا في هذا العصر مبتلين في التغذية والتغذية السريعة والوجبات السريعة.
إذن توصي بالحمية الغذائية المناسبة.
نعم. الحمية الغذائية ومراجعة طبيب الأسنان والتنظيف المستمر بشكل صحيح.
نعم.
وأصولي.
حياكم الله.
إن شاء الله السلامة للجميع.
إن شاء الله دكتور، نتمنى العافية والسلامة للجميع، ونرجو ذلك من الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تناولنا موضوع كيف يحصل تسوس الأسنان. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.